من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنتكلم إن شاء الله تعالى اليوم عن التربية بالقرآن، وكان ينبغي أن يقدم هذا على سائر أساليب التربية، ولكن حيث أنه يتعلق بكثير مما ذكر من قبل فأثرت أن أجعله بعد أن أذكر ما يتعلق به. والتربية بالقرآن أو على القرآن، وهنا سؤال: لماذا نحفظ أولادنا القرآن؟ أو كيف نحفظ أولادنا القرآن؟ فهل نحن نحفظ الأولاد القرآن لمجرد الحفظ، أو لنتباهى بهم ونتفاخر أنهم يحفظون القرآن؟ ما هي المقاصد؟ ما هي الأهداف؟ ما هي الآثار؟ ما هي الثمار من تحفيظ أبنائنا للقرآن؟ غياب هذه الأهداف والمقاصد يجعلنا نخطئ كثيرا في طريقة وكيفية حفظ أبنائنا للقرآن. ولهذا كثيرا ما نسمع أن فلانا الممثل الهابط كان حافظا للقرآن، أو أن المطربة الفلانية السافرة كانت حافظة للقرآن، وهذا يدل على أن هناك خللا في مفهوم التربية بالقرآن عند الآباء والمربين. فهل يمكن أن نصل لأبنائنا أن يكون خلقهم القرآن، أو أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض؟ هذا هو ما نريد، أو هذا هو هدف درسنا اليوم: كيف نحفظ أبناءنا القرآن، وما مفهوم التربية بالقرآن، كيف يكون الأبناء والبنات أي الأولاد أي الجيل الناشئ الذي سيحمل بإذن الله هم هذه الأمة، كيف يحفظ القرآن؟ نقول أولا أن حفظ القرآن كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وقبل سواجها بأكبار المعصية والضلال. فينبغي لولي الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القرآن منذ الصغر، أولا ليتوجه إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ربهم، وأن هذا كلامه، فالقرآن كلام الله الذي خلقك يا ولد، القرآن كلام الله الذي خلقك يا ابنتي. ده أول معنى ينبغي أن يصل إلى الطفل قبل أن يفكر في مسألة حفظ القرآن. لابد أن يعرف الهدف، المقصد، ما هذا القرآن. هذا كلام الله الذي خلق لك العينين واللسان والشفتين وجعل لك الهواء والطعام والماء، هذا كلامه. فتسري روح القرآن في القلوب ويسري نوره في الأفكار والمدارك والحواس، ثم بعد ذلك ليتلقيا أي الصغير والصغيرة عقائد القرآن منذ الصغر، ثم ينشأ ويشب على محبة القرآن والتعلق به والائتمار بأوامره والانتهاء عن مناهيه، ينشأ على التخلق بأخلاقه والسير على منهاجه، ثم بعد ذلك بعد أن يصير القرآن عنده أصل التعليم ينبني على ذلك ما يحفر بعده من الملكات، وسنعرف إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك أثناء الدرس. لماذا نحفظ أبناءنا القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لخيرية الإنسان بتعلمه القرآن وتعليمه لمن يملك أن يعلمه، وفي المقام الأول الأبناء والبنات. بل ونرى نصح الصحابة رضوان الله عليهم للناس بهذا القرآن، فيقول عبد الله بن عباس لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. هذا كلام ابن عباس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. والحديث راجع في السنة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رقم 1140. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل، وكفى به واعظا لمن عقل. انتبهوا لكلمة هذا الصحابي الجليل، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون. فهذا السؤال يوم القيامة لما يكون عن هذا القرآن وعن الأوامر الواردة فيه والنواهي التي نهى عنها فيه، وبه تجزون، يحصل لكم الأجر والمثوبة والرفعة والدرجة بهذا القرآن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم، ليربو قريبا من النمو، ليربو من ربع عينما، ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت يصنع فيه سورة البقرة. لماذا نحفظ أبناءنا القرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فنبغي بذلك الهداية لهم للتي هي أقوى، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لتبلغ التقوى قلوب أبنائنا. لماذا نحفظ أبناءنا القرآن؟ لأن القرآن يربي أفكار أبنائنا على عدم قبول شيء بغير حجة وبغير برهان وبغير علم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يأمرنا بتدبره فيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالمقصود تعقل وفهم،
بل إن الله سبحانه وتعالى عاد على هؤلاء الذين يجادلون ويتكلمون بغير علم ولا برهان ولا دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. فهذا هو أسلوب القرآن الذي يتربى عليه الولد، أن الإنسان يطالب بالحجة والبرهان والدليل، أي إعمال العقول. فيربى القرآن أفكار أصحابه صغارا وكبارا على هذا المعنى وعلى هذا المبدأ. لا سيؤخذ هكذا قهرا ولا قصرا، إنما هو البرهان والحجة والدليل. ولهذا كان الأمر الإلهي بقراءة هذا القرآن على مكت على نهل بتدبر بتروي بعدم تسرع، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكت ورك ونزلناه تنزيلا لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ما نزل جملة واحدة ونزل هكذا منجما مفرقا لنثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا لنثبت قلوب أصحابه. لماذا نحفظ أبناءنا القرآن؟ لتنشأ ألسنتهم على الفصاحة والبيان وحسن القول. فهذا قرآن عربي، قرآن مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ولهذا نجد في فترة ليست بالبعيدة فيما تنقله كتب التاريخ أن غير المسلمين كانوا يحفظون أبنائهم القرآن تقويما لألسنتهم، ولتتفتح قرائحهم وأذهانهم، هكذا وجدوا في حفظ القرآن رغم أنهم يكفرون به. لماذا نحفظ أبنائنا القرآن؟ لنربي عواطفهم الربانية من الخوف والخشوع والرغبة والرهبة، ترقية القلوب والمشاعر. فالقرآن لا يزال وما يزال دائما يوقظ هذه العواطف، بل ويصف آثارها عند من يتلون القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنحفظهم القرآن لينشأ في قلوبهم الخشية من الله والرغبة فيه والرجاء. وهكذا نجد أن في حسن تلاوة القرآن بقصد التربية بالقرآن يمثل تربية العقل على حسن التفكير بالبرهان والدليل، وعلى تأمل آثار عظمة الله، وتربية المشاعر والعواطف بالخوف من الله والخشوع له. هذا غيرنا في القرآن الآداب والسلوك مع هذه الاعتقادات والأحكام الشرعية. نجد الآداب والسلوك، ليتعلم الولد رفض البصر وخفض الصوت والقصد في المشي وبر الوالدين وتواضع المسلمين، عدم انتهار الأيتام، اختيار الصدقات، عدم إبطالها بالمن والأذى، وكثير كثير جدا مما لا يحصى في هذا المقام من بركة هذا القرآن العظيم. إذن يا أخواني انتبه أن ليس المطلوب من الولد فقط أن يسرد آيات القرآن دون أن يخطئ فيها. احنا نذكر كل الأهداف دي واحدة، ما احنا عارفين دي أهداف عظيمة ومقصودة من القرآن طبعا، ما تخفى على أحد، ما تحتاج إلى تفصيل كما فصلت. لكن بننسى هذه الأهداف لما بنبدأ نحفظ أبنائنا القرآن، فيبقى المقصود أن الولد يتقن إخراج الألفاظ ولا ينسى أوائل الآيات والسور. هذا مقصد، هذا مقصد من المقاصد، ولكن المقصد الأعظم هو الذي يترتب على الأهداف التي ذكرناها هذه. إذن بداية عرفنا لماذا نحفظ أبناءنا القرآن. نحفظ أبناءنا القرآن حتى يكون عندهم ضابط يا أخواني، يكون عندهم ضابط في الحكم على الأمور. كثير من الناس يتيهون في وسط الأفكار والآراء والأقوال التي هي نتاج عقول البشر، وبالتالي يتيه الإنسان لا يدري أين الصواب، لكن الذي مشي على القرآن له مصدر يرجع إليه يتعرف فيه على الحق من الباطل، يتعرف على الكفر من الإيمان. فمثلا نظرية فرويد ولا دارون ولا شوف اسمه ايه، ان الانسان اصله كل، تعاكس ما جاء في القرآن تماما ان الله خلق آدم في الجنة وخلقه بيده واهبطه الى الارض. اذا هذا الخلل وهذا الافتراء، ما شتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى في اصل الخلقة. كيف يعرف الانسان في وسط هذه النظريات الغربية الباطلة الكافرة كيف يعرف الصواب؟ يجد بين يديه قرآنا يحفظه يبين له أصل نشأته وتكريم الله له، إذ خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه ما لم يكن يعلم. يجد تكريما لا تحقيرا، فيرضى بنفسه أن يكون أصله قرد أو حسر أو غيره. يحفظ أبناءنا القرآن ليحصل لنا نحن المربين والآباء والأمهات الأجر والمثوبة. روى الحاكم من رواية بريدة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسبنا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وخرج أبو داود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. وروى الدارمي في سننه بسند حسن عن لازم الزماري قال: فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الذين كانوا يتلون كتابي لم يلهمهم اتباع الأنعام؟ فيعطى الخلد والنعيم، فإن كان أبواه مات على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك، فيقولان: ربنا ما بلغت هذا أعمالنا؟ فيقول: بلى، إن ابنكما كان يتلو كتابي. احنا عملنا ما تأشر بهذه العظمة اللي نوجع هذا الأجر؟ قال: بلى، كان في عمل عظيم تنسينه، إن ابنكما كان يتلو القرآن أو يتلو كتابي. اتقنا الله وإياكم من الحرص على هذا التاج وعلى هذه المنزلة العظيمة للآباء والأمهات والمربين حين يعلمون أبناءهم القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه لهذه السورة، يعني إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فالولد يذكر بقراءته القرآن زويه وأهله وأقربائه والمربين. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجهاد في سبيل الله، فيجيب السائل ويقول له: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. ذكر هذا الأثر عن عباس بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع العلم وفضله. المقصود يا اخواني من ذكر هذه الأحاديث بيان أن يكون لنا مقصد ونية وهدف في حفظ أبنائنا القرآن. السلف الصالح رضوان الله عليهم ساروا هذا المسار ونجوا في هذا الطريق. جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون أن القاضي عيسى بن مسكين كان يقرئ بناته وحفيداته. قال عياض: فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم، وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية أسد بن الفرات بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة. إذن كان هذا إخواني حرص السلف رضوان الله عليه، كان هذا هدف وغاية ومقصد لسلفنا الصالح رضي الله عنه. وكان العلماء الكبار والفاتحين والقادة العظام يفرغون من أوقاتهم لأجل أن يحفظوا أبنائهم القرآن. تعلم الولد للقرآن وهو صغير يجعله مبدعا في سن مبكرة للتأليف والتصنيف والابتكار لنفع الأمة بعلومه. إمام ابن الجزري رحمه الله تعرفون ابن الجزري طبعا إمام في علم التجويد، هو الرأس والعمدة والمرجع إليه عند الخلاف في كثير من مسائل التجويد، صاحب كتاب النشر وغيرها من كتب معروف ابن الجزري، يتحدث عن كتابه التمهيد في التجويد يقول: وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم في سن البلوغ. يعني على ما وصل سن البلوغ بقى عنده المؤهلات وتخليه يصنف هذه المصنفات العظيمة اللي ندرسها اليوم ونقف بها على أصول التجويد وترتيب كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كله أخواني يبين أهمية هذا الموضوع الذي هو التربية بالقرآن. السؤال: متى يبدأ الطفل يتعلم القرآن الكريم؟ هذا أخواني ليس له حد، لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا لبداية تعلم الطفل لكتاب الله عز وجل. ومعنى هذا أن الناس تتفاوت فيه، ولهذا نجد في السلف بل وحتى في الخلف وفي أيامنا من يبدأ حفظ القرآن عنده من باكر من 3 سنوات، من الأطفال من تتفتح قرائحهم وأذهانهم وعقولهم وعندهم القدرة من سن صغير أن يبدأ في الحفظ. وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يعرف إمكانات ولده، فإذا وجد فيه هذا النبوغ باكرا فلا يضيع عليه سن عمره. واضح إخواني؟ كثير من أبنائنا عندهم القدرة على ذلك، ولكن لتكاثر الآباء للأسف الشديد وانشغالهم بالدنيا يضيعون على أبنائهم سنين ذهبية من أعمارهم يمكن أن يحفظوا فيها الكثير من كتاب الله عز وجل، حتى يتفرغوا بعد ذلك لعلوم أخرى. وهذا الكلام لا أقول حالات نادرة بل حالات كثيرة، ونحن كالذين ضيعوا الكنوز والذهب والفضة والجواهر هكذا ألقيناها في التراب. أذكر نفسي وإياك أن ولدك هذا إنما هو منا ومنحة من الله سبحانه وتعالى، يبذل لها الأوقات ويبذل لها الأموال ويبذل له الجهد، لأن هذا قد يكون في وقت من الأوقات ذلك القائد الذي يرفع الله عز وجل به ذلة هذه الأمة، فتفريغ الوقت له نقص عظيم وغاية. فقد يستعمل هذا الولد في الدفاع عن حوزة الإسلام وأهله، فتكون أنت من حفظه ولما في هذه المواهب منذ الصغر، حتى إذا نشأ بعد ذلك عالما أو مجاهدا أو قائدا أو غير ذلك يكون عنده من مؤهلات القرآن والسنة والعلوم ما تستقيم به طريقته على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عاصم في كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله: ذهبت بابني إلى ابن جريج وهو ابن أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن. قال لهم 3 سنين وودهوله يعلمه الحديث والقرآن، عنده هذه الإمكانات. وقال أبو عاصم: لا بأس أن يعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذه السن ونحوه. وهذا كما قلت لكم يتفاوت فيه الناس، حتى لا يأتي إنسان ويقهر الصبي الذي لا يملك هذه الإمكانات في مثل هذه السن فيبغض إليه القرآن ويبغض إليه العلم، فما دخل الرفق في شيء إلا كانه، ومثل هذا السن يحتاج إلى ترويض ولين وملاطفة. أي أسلوب من أساليب التعنيف، لا أقول الضرب، الضرب في هذا السن إجرام تعدي وظلم، لكن أقول مجرد النهر والتوبيخ والتخويف بالضرب جريمة حق. ليس هذا السن الذي يخوف يا إخواني ولا الذي ينهر هذا النهر الذي يقهر بهذا القهر، هذا سن صغير لا يزال لينا طينا طريا غضبا، فينبغي أن يفتح معه أسلوب اللين والرفق جدا على حد إمكاناته، فإن قبل بها ونعمة زدنا له شيئا فشيئا وإلا بقي على ما هو عليه. إذا ليس هناك بداية لهذا السن، ولكن هناك تمهيد ينبغي أن يتبع مع الأطفال حتى إذا تهيأوا لذلك كنا قد أخذنا بالأسباب التي تمهد وتسهل لنا طريق تحفيظهم لكتاب الله عز وجل. أهم هذه التمهيدات هي صورة حروف الهجاء، تعلمهم لحروف الهجاء، فهذا يعين جدا على حفظ كتاب الله. وبالتالي عندما تعلم ولدك ألف باء تاء هذه عبادة وقربة لك فيها نية، وهو أنه سيحفظ القرآن. فالشغال بتعليمه حروف الهجاء وصورتها وكيفية كتابتها من أعظم ما يستعان به بعد الله سبحانه وتعالى على تحفيظ الأبناء القرآن. ثانيا، صور كلمات القرآن أثناء تعليم الأولاد، نحرص يا أخواني أن تكون الصور والأشياء التي نأتيهم بها تكون من القرآن، من القرآن، ويفهم الولد ما معنى الإبل، ما معنى السماوات، ما معنى الأرض، ما معنى الشجر، ما معنى الدواب. نختار لهم دائما عند تعليمهم وعرض الصور لهم أن نعرض لهم ما جاء في القرآن، ما كثر ذكره في القرآن، عشان لما يفتح باب حفظ القرآن يكون عنده حصيلة من الكلمات، يكونش كل الكلمات بالنسبة له غامضة. تصحيح هذه الكلمات وإصابتها للعربية وألفاظ العربية وتوافقها مع ما جاء من ألفاظ القرآن سيعينه عند فتح باب الحفظ على حفظ كتاب الله عز وجل. ثالثا يا اخواني، في هذا الصدد من التمهيد لحفظ القرآن وتعلمه، ماذا ذكرناه من قبل من قصص القرآن، نحكي للولد قصص القرآن، حكايات قبل النوم عندنا مش حكايات خرافية، لا، إنما هي من كتاب الله عز وجل وبالضوابط اللي ذكرناها في التربية بالقصة. نبين له كما قلنا من قبل أنها في القرآن، الولد لا يقرأ ولا يكتب، يقول له شوف أهي في القرآن أهي، هيبص معاك هو مش فاهم حاجة، هو شايف أي كلام كده شخبطة قدام مش فاهم الحروف، لكن تقول له شوف القصة أهي اللي حكيتها لك أهي، تعالى نقراها مع بعض، هو مش فاهم، وانت تمشي بأسبوعك كأن الولد يفهم القراءة والكتاب، هو مشدود معك وينظر وكأنه يرى شيء، لكن هيبقى متعلق في الذهن على الأقل إن في قصة في القرآن بهذا المعنى، وهذا من أساليب محبته للقرآن. إذا القرآن فيه قصص جميلة يحبها قلبي كطفل صغير فينجذب للقرآن، بل وتبقى مكان الصفحة أو مكان إشارة أبيه متعلق بذهني، فإذا وافق هذه الآيات يوما كانت سهلة الحفظ. إذا احنا نهدناه لحفظ القرآن، فإنه لسه لا بيقرأ ولا بيكتب ولا حافظ شيء من القرآن. من ذلك أيضا أن لما نعلم هذا الطفل أي حكم من الأحكام، سواء في عقيدة سواء في أحكام شرعية، أي شيء يتناسب مع سنه، لما بنقول له شوف البرتقالة دي من خلق الله عز وجل وهذه من صنع الله وهذه كذا وهذه كذا، حتى القرآن بيقول كده تعال شوف أفلا ينظرون فلينظر إنسان إلى طعامه، ونقرأ الآية فإن الولد سيحفظ الآية. لا تستهن أبدا بإمكانات صديقك على التقاط هذه الكلمات وأماكنها ومقاصدها، فهذا من أعظم المقاصد كما سنعرف الآن، أهم من حفظه للآية. إن يعرف أن هذه الآية كلام الله وأنها في كتاب أنزله للخلق، ويعرف أن فيها من القصص الأولين وأنها كذا وكذا، هذه كلها معاني في التربية أعظم وأهم من الحفظ الشكلي للحروف والكلمات. من ذلك أيضا أن نذكر له الأحاديث الواردة في فضل القرآن، الذي يحفظ القرآن ليه كذا وكذا، الذي يحفظ سورة كذا ليه من الأجل كذا وكذا، يسمع فضائل القرآن وفضائل السور من باكر منذ السور وهو لسه محفوظ في القرآن ولم يتعلم الهجاء. هذا كله أخواني يؤهل الصبي، يؤهله لأن يحفظ القرآن حين يفتح باب الحفظ. من ذلك أيضا وهو من أعظم تلك الأبواب وينبغي أن يقدم، مواظبة الوالدين على قراءة القرآن أمام أبنائهم. إحنا هجبين القرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، قل أن يفتح الأب مصحفا ويقرأ أمام أولاده أو يقرأ في بيته، وقل أن تفتح الأم مصحفا وتقرأ أمام أبنائه، مع توفر وكثرة المصاحف ومع توفر الأشرطة والسيديهات وكل هذا، قل أن تجد من يحرص على هذا. الطفل يلاحظ دائما أن أباه متعلق بهذا الكتاب بهذا المصحف، وكيف أنه يقضي له أوقات يقرأ ويرى الحزن في نبرة أبيه وقراءته، ويرى البكاء ويرى الصلاة فيه، كل هذه معاني ترغب الولد في حفظ كتاب الله عز وجل. ولهذا كان من شدة حرص الصحابة على ارتباط أطفالهم بالقرآن وحصول البركة، بركة القرآن لأولادهم، كانوا يتحينون هذه المساحات وهذه البركات التي تحصل بقراءة القرآن. فنرى أنه قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. ليس الصدد الآن في ذكر هل يشرع جمع الأسرة والأولاد عند كل ختمة للقرآن، فمسألة محل نزاع، ولكن تنضبط بضوابط أهمها أن هذا فعل الصحابي وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني تعتقد أن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أبدا تنافى من بعض أنه مخالف، ولكن يفهم أن هذا مع مشروعيته لكن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من أفعال هي مشروعة في نفسها لكن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ففرق بين المشروعية وبين نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عملا. إذن يا أخواني، من التمهيد لتعلم القرآن بالنسبة للأولاد في هذه السن الباكرة قبل حفظهم للقرآن هو أن نجد لهم المرغبات والأمور التمهيدية حتى يكون القرآن بالنسبة لهم شيء مش غريب. يوم ما تبدأ تقول له يلا نحفظ القرآن، أنت مش بقى داخل على حاجة جديدة وحاجة مش عارفة، ده حاجة هو بيحبها وراغب فيها ورأى أبويه عليها وسمع منها قصصا وسمع منها حوارات ونداءات وسمع منها أحكام شرعية وفتح المصحف من قبل وأشار بإصبعه، كل هذا الكلام هيئ الطفل إلى حفظ كتاب الله عز وجل على النحو الذي سيذكر إن شاء الله تعالى. الخطوة التي تلي هذه يا إخواني تعظيم القرآن في قلوب أبنائنا. قبل مسألة الحفظ ينبغي أن يعظم القرآن في قلوب الأبناء، والسؤال كيف يحصل هذا؟ أولا أن يعرف الطفل ما هو القرآن، ما هو القرآن؟ ابتداء أن يعلم أنه كلام الله عز وجل كما قل الذي خلقك والذي خلقك، فيشعر هذا الكلام كلام عظيم، كلام عظيم الذي خلق كل هذا الخلق الهائل والسماوات والأراضي والأمطار والأشجار والأنهار، تكلم بكلام يا بني وهذا هو كلامه. هذه أول معنى لازم يصل لدين الطفل، عارف إيه الكتاب اللي هينتبه وإيه الكتاب اللي يحفظ. ثانيا يعلم أن الله عز وجل خاطب بهذا القرآن الدنيا كلها، هذا القرآن عالمي خاطبت به البشرية كلها، بل الإنس والجن، البشر والجن كل مخاطب بهذا، يفهم هذا المعنى. ده مش انت بس، ده كل واحد على وجه الأرض يقرأ هذا القرآن وفرض عليه أن يتفهم معانيه وأعمل به، يبقى يفهم هذا الكلام. يعني مش أنا لوحدي، مش أنت لوحدك لا تحفظ القرآن، مش أنت لوحدك تفهم معانيه، ده كل الدنيا هو الكتاب، ده كتاب الذي خلقه جميعا. دي معاني يا إخواني مش هتتقال مرة للطفل، تتكرر وتتردد مرة واثنين وثلاثة. هذا الكتاب يا ولدي غير الكتب السابقة، الكتب السابقة كانت تنزل لأقوام معينين تعالج جانب معين في حياته، تعالج التوحيد والنور، التوحيد والتصريف في الكيل والميزان، التوحيد وكذا، تعالج قضايا معينة في أمم، ولكن القرآن تناول كل جوانب الحياة وكل مشكلات البشر، فجاء كتابا شافيا لكل أمراضهم وأدوائهم. المعاني دي كلها يبدأ يفهم ما معنى القرآن. فبعد أن عرفوا كلام الله الخالق بدأ يعرف هذا القرآن ميزانه عند أهل الإسلام وعند أهل الدنيا كلهم. ثم بعد ذلك نعلمه الوضوء للقرآن، وهو قول جمهور العلماء، نعلمه التطهر لقراءة كتاب الله. هذا القرآن ينبغي أن تتوضأ وتتطهر لقراءته ولحفظه، ويراعى في هذا طبعا عدم التشديد على الصبي وعدم إرهاقه بذلك، إن الصبي قد لا يحكم تفلت الريح منه ونحو ذلك، فلا نشدد عليه في ذلك، ولكن صورة من صور التأدب مع القرآن يستشعرها في نهاية لحفظ أو قراءة القرآن. الأدب في الجلوس، جلسته وهو يقرأ القرآن لا يعبث في الأشياء، لا يكتب الالتفات، هذه الأشياء المربي ينبغي أن يهتم بها قبل أن يهتم بأن يقول الواد خلفه الحمد لله رب العالمين. قبل أن يهتم الواد يستطيع تكرار هذه الألفاظ، لازم يشعره بعظمة هذا الكتاب، إنه مش أي كتاب أنت بتمسكه وتقرأه، ده هذا كتاب عظيم له جلالته وله قدره وله منزلته. الواحد هيسأل الكلام ده ازاي؟ تقول له ده الكتاب ده عظيم وله منزلته وله قدره؟ لا، انما يحصل لهذه الامور دي العمليه، يتادب في جلسته وكان على راسه الطير كما كان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحرص المؤدب مؤدب الصبيان ومربيهم على عدم على تركهم لكثره التلفت، وعلى تركهم للعبث بالاشياء، او ان يعني ينازعوا بعضهم بعضا او يلعبوا بعضهم مع بعض. كل هذه الاشياء ينبغي ان تكون امام المربي وفي نظره يهتم بها، لان مش المقصود فقط انه بيقيد الطبيب، المقصود استشعار الطبيب بتعظيم القرآن في قلبه. يكون ذلك ايضا بتعظيم المصحف، يحافظ عليه لا يقطعه لا يثني ورقه. دي اشياء مش شكلية يا اخوان، دي كلها حتى يستشعر الولد اهمية هذا الكتاب الذي بين يدين. ما تسيبوش مع اخوك الصغير عشان ما يقطعوش، حطه في مكان عالي، تحطه ليه في الارض، حطه هنا فوق. كل هذه الاشياء يبدا الطفل يعلم ان هذا الكتاب كتاب مقدس، هذا الكتاب كتاب مطهر، هذا الكتاب منزع عن ان تفعل به ذلك. ومن امثل ومن اوقع الصور للكبار في الشريعه بهذا اننا نهينا عن السفر به الى ارض العدو، فهذا ايضا لكي لا يقع في ارض الحرب ولا يتعرض للمهام. هذا كله من اجلال هذا الكتاب. يرى كيف اننا نحرق اللي هيتقطع من هذا الاوراق او يبلى، كيف تحرق هذه الاوراق وتدفن في مكان طاهر. يشاهد الطبيب هذا بعينه فيعلم مكانة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. اذا مررنا بآية فيها سجود سجدة تلاوة، ما نقول خلاص احنا نحفظ الطبي ومش مهم. الطبي لازم يرى بعينه هذا المعنى، لازم يشوف ان المربي بيسجد عند كل سجده لله سبحانه وتعالى، بيقوم المربي بالجلوسي وكان قاعد وبيتكلم الاولاد، فجأة هو قاعد وبقى وجهه على الارض سجد لله عز وجل. هذا المعنى لابد ان يصل الى الطبي. ولهذا رواه مسلم عن ابراهيم بن يزيد التيمي قال كنت اقرا على ابي القران في السده، والسده هي المواضع التي تطل حول المسجد وليست من المسجد، فاذا قرات السجده سجد، فقلت له يا أبتي تسجد في الطريق؟ أو قال أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. الشاهد أخواني أن هذا الصبي انتبه لهذا الفعل من أبيه واستغرب سجد في الطريق. يعني هذا القرآن إذا جاء فيه آية تلاوة نسجد في الطريق؟ واضح إخواني؟ فالأب يفعل هذا أمام ولده حتى يستشعر عظمة هذا الكتاب. من ذلك أيضا إكرام معلم القرآن، إكرام معلم القرآن. هذا شيء اخوان احنا بنهمله كثيرا جدا، ان نفتجد ان معلم القرآن اقل الناس اجرا، يعني يعود يتحفه بشيء ونعطيه بما شيء يسير. انت ممكن تدفع اموال كثيرة وهدايا كثيرة لواحد يعلمه انجليزي ولا علوم ولا فرنساوي ولا اي حاجة، وتأتي محفظ القرآن ونبخل بالاموال فضلا عن اوقات الابناء. وهذا دليل على عدم تعظيمنا لكتاب الله عز وجل وعدم اجلالنا لله سبحانه وتعالى، لأن من إجلال الله سبحانه وتعالى أن نجل حامل هذا القرآن الذي يعلم ولدي هذا الكتاب. هذا من إجلال الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، فينبغي أن يكرم معلم القرآن، معلم القرآن. ولهذا لما حذق حماد بن أبي حنيفة، حذق يعني أتقن القرآن، سورة الفاتحة، أتقن حفظ سورة الفاتحة، وهذا أبو حنيفة 500 درهم. 500 درهم كان الكبش أيامها بدرهم، يعني اداله إيه؟ 500 خروف، 500 كبش، عشان تقيس مقياس صحيح تفهم يعني 500 درهم. 500 درهم يعني 500 كبش، يعني تساوي عندنا كده 500,000. الكبش بادي بألف جنيه، يعني 500,000 يعني ربع مليون مش نص مليون. فاستكثر المعلم. ايه ده كله؟ فاستكثر هذا السخاء إذ لم يعلمه إلا الفاتحة، فقال لا تستحقر ما علمت ولدي، ولو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن. تعظيما للقرآن، أما هذا معنى يغيب عن كثير من الخلق، هذا معنى يغيب لأنه بينظر هو عمل إيه وجد إيه وحفظه، حفظه آيات من كتاب الله عز وجل، حفظه القرآن، فلا شك أن تعليمه القرآن أعلى منزلة ويرتفع بها درجات في الجنة لا تنشأ من هذه الأموال. فإتحاف معلم القرآن وإهدائهم وإعطائهم ينبغي أن يكون بسخاء، لأن ذلك من إجلالنا لكتاب الله ومن إجلالنا لله سبحانه وتعالى. من تعظيم القرآن طبعا الكلام ده كله أخوانا المكان اللي هيجلس فيه المحفظ، الاهتمام باستقبال هذا المحفظ، يشعر الطفل ان فيه هذا الرجل اللي بيحفظ نفسه له إجلاله له مكانته. الكلام ده مش لذات الشخص، انما هو لما يحمله من القرآن ولما يعلمه لولد. انا عايز انقل لولدي هذا المعنى، ان هذا الرجل بيفعل شيء عظيم، شيء له مكانته، شيء يهمني جدا ويدفع فيه اموال كثيرة. لما يستشعر الولد هذا المعنى هيكون هذا سيتولد عنده في قلبه في قلب إجلال القرآن. من ذلك أيضا كان السلف الصالح يظهرون البشرى والفرح عندما يختم أبنائهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فعن يونس قال حاذا قبل لعبد الله، يعني أتقنه لعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن، فقال عبد الله إن فلانا قد حاذا قرأ. فقال الحسن بن علي رضي الله عنهما كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورا وصنعوا طعاما للناس، وما ذلك إلا لشدة فرحهم بحذق ولده للقرآن. هذه كلها معاني المقصود بها أخوانا عايز أصل المعنى في النهاية، أنا عايز أعظم القرآن في قلبي وقلب أبنائي. القرآن ده شيء عظيم، منحة عظيمة ومنحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أنا بأذبح لأجلها هذا الجزور. يشعر الولد بهذا المعنى، هو بيه ذبح النهاردة ليه؟ ده مش ذبح لأجل حاجة من حاجات الدنيا، ها؟ مش بنى بيت فبيذبح، ولا حصل منصب في الدنيا فبيذبح، لا، يعرف أنه يذبح ويستبشر الناس ويأتي القوم لأجل أنه حفظ وحذق حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا من إجلال القرآن وتعظيمه الالتزام بآداب القرآن وتوجيهاته. يشوف الولد سلوك في أبيه يتجسد فيه القرآن، يتمثل فيه القرآن عمليا بين يدي هذا الطفل. طبعا أخواني لو ذهبنا يعني نذكر كيفية تعظيم هذا الكتاب، طبعا هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا دليل على تقواك لله سبحانه وتعالى أن تعظم هذه الشعائر القرآن كلام الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي الكتاب وفي ولدك. من ذلك أيضا مكافأة الولد، مكافأة الولد إذا حفظ القرآن. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان في خضم المعركة يتجول في المعسكر، فاجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن، فاستحسن قراءته فقربه وجعله حظا من خاص طعامه، ووقف عليه وعلى أبيه جزءا من مزرعته. جزء ده وقف ليك انت أبوك، عشان ايه؟ ما لمؤثل أمامه قراءة كتاب الله عز وجل. فكان علماء وقادة وعوام لتعظيمهم لله يعظمون كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن بعد التمهيد اللي ذكرناه يا أخوان الولد حفظ القرآن، ثانيا إشعار الولد بعظمة هذا الكتاب، عشان انت لما تقول لابنك احفظ احفظ احفظ، هو مش في قلبه اللي في قلبك من تعظيم القرآن، انت عندك خلل في تربيتي في هذا الباب، ما اشعرتوش بعظمة هذا الكتاب، عشان كده لما تقول له احفظ القرآن انت عارف انك بتقول له حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة جدا. فكل هذه الخطوات ها هي الخطوة الثانية بعد هذا التمهيد لتعظيم كتاب الله عز وجل في قلوب ابنائنا. النقطة الثالثة ها وصلنا ليه؟ احنا عايزين نعمل ايه من درس الاول؟ يحفظ القرآن، نفع الحفظ ما جاش. النقطة الثالثة فهم القرآن، فهم القرآن لسه مطمئن للحفظ. ينبغي أن يفهم الولد القرآن حتى لو صغر سنه، حتى لو صغر سنه يفهم كل المعاني، إنما يفهم بقدر ما يدرك، يفهمه بقدر ما يستوعب عقل ذلك الطبيب. شرح موجز بسيط للقرآن. ولا تظن أبدا إن الطفل هو يضحلق بعينيه كذا، لكن هو مش فاهم. لو لم يفهم جزء من الكلام سيفهم جزء آخر. فهذا الطفل يستطيع يا إخواني أن يخزن كم من المعلومات. علماء التربية الأولاد دائما بيخزنوا الحاسب الآلي، صور بتصابه بالسين تمثل في ذهنه ولا تغيب عنه أبدا. انت عارفين رغم الفرق كبير جدا بين الحاسب الآلي وعقل الإنسان، الحاسب الآلي لما يكون جايب جهاز جديد ولسه اللي بتسموه ايه الديسك بتاعه فاضي، الهارد بتاعه فاضي، تحس ان الجهاز سريع وبيتلقى المعلومات. لما بتذكر المعلومات فيه رغم ان فيه مكان فاضي لسه يبقى بطيء. البشر مثل هذا، والمثال ده اوقع فيه. فالطفل في الصغر عنده سرعه كبيره جدا في تلقي المعلومات، بدليل انه نازل من بطن امه لا يعلم شيئا، فجأة سنة اثنين تلاقي الولد بسامه طول كده، ومعظم الكلمات عرفها، ومعظم الإشارات عرفها، ومعظم الحركات عرفها. هذا اللي بيحصل مفيش سنة اثنين، رغم ان هو ضعيف لسه، رغم انه لسه بيتعلم كيف يحرك شفتيه، يتعلم البأبأة والدبدبدب كده، لسه عايز يحركهم، سموها بأبأة في اللغة العربية. فرغم ضعف هذه الإمكانات عنده إلا إنه في سنين قليلة جدا يتعلم كم من المعلومات. عمرك في حياتك ما هتتعلم كم في هذه الفترة الوجيزة. فالكلام ده يا إخواني ينبغي أن يستغل. زي أقول لكم دي فرصة ذهبية. السنين الأولى من عمر الأبناء سنين ذهبية، إضاعتها بالضبط كواحد ألقى الذهب والفضة في التراب، واحد شاف كنز كده وبيرميه في البحر. فحكاية الولد صغير، الولد صغير لا، الولد صغير بس بيستوعب بشدة. فيبين لهذا الولد ويفكر لهذا الولد معاني لا يحفظها. ولهذا أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سلوني عن سورة النساء، رحمك الله، سلوني عن سورة النساء فإني قرأت وأنا صغير. شفت العلة؟ لأن كانت القراءة بتاعتي والفهم بتاعي من الصغر مش من دلوقتي، ده حاجة أنا بنيها من زمان، ما تستغربوش مني، أنا قارئ وأنا صغير وكانت قراءتي على فهم وعلى علم. سلوني عن سورة النساء، مش سلوني جزء عنا، لا، سلوني عن سورة النساء فإني قرأت وأنا صغير. هذا صحيح عن عشرة الشيخين ولم يخرجه. ورد جرير وأسنده سهل فتى من قريش سعيد بن جبير قال: أخبرنا يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف، فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة. فهمنا الآية دي، كل ما نيجي نقرأ السورة دي نوصل لغاية هنا ونقول مش هنقرأ، بحيث احنا مش عايزين نقرأ. ليه؟ حاسين معنى كبير وغلط اللي احنا فاهمينه. ايه الآية؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. بيقول ايه؟ إني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة، عشان ما يحصلش في قلبي معنى غلط. استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. فاهمين المعنى ازاي؟ الخاطئ اللي جه في دماغه يعني الرسل استيأسوا من هذا الامر من الدعوه، وظنوا انهم قد كذبوا يعني هم مش على حق. الرسل معنى كده ان الولد واخد باله ان المعنى ده ما ينفعش، ما يروحش على الرسل، هو عنده اعتقاد وايمان بالرسل ده متنافي معاه. لعل الكبير لا يلحظ هذا وهو بيقرا ماشي، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم، مش من الدعوة، استيأسوا من قومهم أن يصدقوهم، يعني ما عادش عندهم أمل هم يصدقوا، واضح أن طمس على قلوبهم، استيأسوا من قبولهم للحق وظن المرسل إليهم، وظنوا مش الرسل ده، حتى إذا استيأس الرسل أي من قومهم وظنوا أي ظن قومهم أنهم قد كذبوا، أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. يقول لك واحد جاء نبيهم حشى في الغزاة أكبر، يعني دعوتهم غير صادقة أو غير صحيحة. يبقى مين اللي ظن هذا الظن السيء؟ أقوامهم الذين أرسلوا إليه. يعني أقصد يا أخواني بعرض هذا الحديث إن أقول لك إن الطفل فاهم وتفهيم هذا المعنى هيثبت الآية عنده. نفس الكلام ده كما أورد ابن كثير فيما أخرجه البخاري رحمه الله. عمر بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما سأل عائشة نفس السؤال وأجابت بنفس الإجابة التي أجاب بها مين اللي كنا بنتكلم عنه؟ ابن عباس؟ لا سعيد بن جبير. وقالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فصال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. الشاهد أن الطفل بيفهم معاني القرآن. موقف لعروة مع خالته عائشة أيضا رضي الله عنها لما قال لها أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول هذا الغلام فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. ده اللي فهمه من آية فلا جناح عليه أن يطوف بهما بخط فليس على الرجل جناح أن يترك الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول لكانت أي لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لكن آية فلا جناح عليه أن يطوف بهما واضح. لكن لو كان جناح في ترك الطواف لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية نشوف بقى الشرح أهو بأن معاني الآية نزلت هذه الآية في الأمصار كانوا يهلون لمناه مناه الثالثة الأخرى وكانت مناه حذو قدي وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. كان موجود صنمين على المكان دولت وكانوا في الجاهلية بيطعوا بين الصنمين دولت فتحرجوا أنهم يعملوا لأنهم كانوا بيعملوا العمل ده في الإيه في الجاهلية. فربنا سبحانه قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما لأن الصفا والمروة ديت من شعائر الله وما كان من شعائر الله فلا يضره إفساد البشر. المعنى ده مهم جدا يا اخواني ان يصل. فالصفا والمروة ان الصفا والمروة من شعائر الله فاذا افسد البشر وجعلوا على الصفا والمروة تماثيل واصنام لا يضر هذا المسلمين بل يطوفوا ولا جناح عليه ان يطوفوا بين الصفا والمروة ان يطوفوا بين الصفا والمروة. كذلك نفس الكلام لو تخيلنا انهم ادخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو تخيلنا ان فعل هذا في حقبة من الزمان لو حصل هذا لا يستشهد ان هذا دليل على جواز ان احنا نتخذ على القبور مساجد. لأننا لا نستطيع ان نترك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعلة ان البشر افسدوا فيه لان اختيار مسجد النبي اختيار من؟ اختيار الله عز وجل. فما يكون من اختيار الله عز وجل وتشريعه لا يضره افساد البشر. مش نتكلم عن لحية ونقول ايه اللحية ما احنا رسول قال خالفوا اليهود والنصارى ودلوقتي هم بيطلقوا لحاهم احنا نخالف. لا ده من شعائر الله فلو البشر افسدوا ما يضرناش افساد البشر وهكذا في كل شعائر الله. المقصود ان الاصل اللي انا بحكيه اليوم ده اللي بيجهله كثير من الاخوة الملتزمين بيتعلموا طفل وهو صغير يوم ما سأل عن هذه الآية يوم ما سأل عن قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهم قال خلاص ده الواحد يطوف ما يطوفش هو حر لا يقول كده ففهمته معنى الآية. تتكاتف الأب والأم والعمة والخالة طفل يبقى واجد كده ان في بيئة محيطة بيه كل ما يبقى حاجة يجد إجابة صحيحة لما يريد مش عارفين يسأل ونجيب الطفل لأن المعاني دي هتثبت معه إلى أن يموت أكثر من ثلاث وغيرها. وروى أبو يعلى في مسنده بسند حسن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال قلت لأبي ولد يكلم أبوه يا أبتاه أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الولد خاف ليس ومين ما بيسهاش أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه. قال ليس ذاك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. إذا هو كان تاهم الذين هم في صلاتهم تاهون، فبظهروا لا دي الذين هم عن صلاتهم تاهون. ففي فرق بين السهو عن الصلاة وبين السهو فين؟ أينا لا يسهو في صلاته؟ بل الواحد يسأل عن السهو في الصلاة. احنا بشر يطرا علينا هذا، بل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا عن الصلاة؟ في الصلاة، لكن مش عن الصلاة، لكن يسمع الأذان يترك خاصة أهله ويقوم للصلاة صلى الله عليه وسلم. من النماذج اللي تبين دقة فهم الأطفال للقرآن، روي أن المأمون كان يقرأ القرآن وهو صغير على أستاذه الكسائي، إمام الكسائي رحمه الله، وكان من عادة الكسائية أن يطرق إذا قرأ المأمون، يعني يبقى موطي راسه كده، ثم المأمون بيقرأ هو موطي راسه، فإذا أخطأ رفع رأسه ناظرا إليه، إذا ثم هو قاعد بيقرأ واقف هو الشيخ مدل راسه تحت كده، أول ما يقرأ راح حاطط بصته كده ونازل، هو لازم يفهم فيه إيه؟ يفهم فيه غلط، فيرجع إلى الصلاة. فقرأ يوما المأمون سورة الصف، ولما وصل إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فرفع الكسائي رأسه فنظر المأمون إليه ولا تفكر من فيه، فكرر الآية وهو يفتش عن خطأه، في إيه الآية عمال يفكر فين الغلط، فوجدها صحيحة فمضى في قراءته. ولما انصرف الكسائي دخل المأمون على أبيه قائلا هل وعدت الكسائي بشيء؟ هل وعدت الكسائي بشيء؟ قال كيف علمت بذلك يا بني؟ فأخبره بالأمر، يعني رفع رأسه يقول فيه غلط، طلع الغلط في إيه؟ فعمل أبوه. يعني الآية خبطت في دماغ الشيخ كده، يا الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون، فراح رفع رأسه، يعني أنت بتقرأ إيه وأبوك عامل كده ويقول ما لا يفعل يعني. فالولد كلمة فيه غلط فراجع لأبوه يسأله. الشاهد يا إخواني إن الأطفال عندهم ذكاء وقوة ملاحظة شديدة، لازم نستغل هذا الأمر. شوف ولدك كده لما بتقعد تشرح له الآية اللي هيحفظها قاعد ومنتبه وبيقر بذلك، تفهم القرآن قبل حفظ القرآن. ما بقولكش اقعد فسر له الآيات ومعناها اللغة ومرادفات الكلمة وتفتح له بقى القرطبي وابن كثير، بس على قدر المعنى اللي يفك له المعاني اللي يستطيع بها أن يحفظ ويفهم كتاب الله عز وجل. هذا غير انهم يتأثرون بالقرآن، مش بس بيفهموه، وتأثير القرآن في القلوب هذا امر مشاهد معلوم للكبير والصغير. كلام الله عز وجل ليه اثر في القلوب، ده مش في قلوب اطفالنا، مش في قلوب ابناء المسلمين، ده حتى في قلوب ابناء المشركين. اسمع الى هذا الاثر، اخرج البخاري رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره، في بنت عامل مكان كده مسجد ده مكان يجد فيه مكان يصلي فيه، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. حديث صحيح البخاري، من القارئ؟ أبو بكر الصديق. فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يسمعوه يقرأ يجوا نساء الأطفال، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. يقول لك الأسباب اللي قلوب نساء المشركين وأبناء المشركين جابتهم لأبو بكر الصديق وهو يقرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش وطلبوا من أبي الدغنة، اللي كان أبو بكر في جواره، طلبوا من أبي الدغنة أن يرد عليه جواره أو لا يستعني بقراءته، يعني مش قدر القراءة، مش الشاهد ذكر الحديث، مش المقصود ذكر الحديث، المقصود تأثر الصغار بهذا الكتاب. الطفل خالي للقرآن وقع وأثر في قلبه، إذا مش فقط يفهم القرآن إنما هو أيضا يتأثر به لو فهمه. إذا هيأنا الواد لحفظ القرآن، ثانيا عظمنا القرآن في قلبه، ذكرنا أسباب هذا وذاك، ثالثا تأناه ما سيحفظه من القرآن. الخطوة الرابعة تلاوة القرآن، وهذا من تعظيم القرآن. الولد يبدأ بعد ما فهم هنبدأ نعلمه القراءة الصحيحة، لا نهمل، مش لازم نقول له هنا في ادغام بغنه ودي اقلاب ودي كذا ابدا. على الاقل يقلد فعل القارئ فعل المربي. واضح اخوانا؟ يبقى مش لازم الولد يفهم هذا الحكم ماذا يسمى، لكن يعرف ان هي دي من جاء من قبل هكذا يقراها. فاهمين ازاي اخوانا؟ السماء هو طول عمره بيقراها بالمد ولا عارف المد لا متصل ولا منفصل ولا يعرف حاجه. لكن ينبغي الخطوه اللي بعد كده واحنا بنحفظه من اول مره ان احنا نعطيه قراءه التجويد دون ان يعرف ما قراءه التجويد، بمعنى اخر نعطيه القراءه الصحيحه. وبالتالي زي ما قلنا المره اللي فاتت يا اخوانا، الطفل يقرا على معل ويقرا كما يقرا الشيخ او المربي. مش مهم يبقى حذر ويقول الايات وخلاص، لا، يقراها بترتيلها. ورتلناه ترتيلا، ورتل القران ترتيلا. الخطوه الرابعه او الخامسه حفظ القران، وهذا يشتمل على نقاط. اولا من يحفظ او يقوم بالتحفيظ؟ كلنا نقوم بالتحفيظ. ده كتاب الله الذي قام عليه امر الاولين والاخرين، والذي تقوم بها ويقوم به امر الدنيا وامر الاخره. يبقى ده مش محفظ فقط، لا، ده المحفظون والاباء والامهات والجيران واهل الحي والخاله والعمه زي ما شفتم في سيره الصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي اهيب بنفسي وبالشباب رجال ونساء، لازم يبقى لك طائفه تحفظها القران. لازم كل واحد، هذا من اجلالنا لكتاب الله عز وجل، من اجلالنا لله عز وجل. لازم معاك حد تحفظ القران، ما ينفعش تبقى قاعد كده بدون ان تحفظ وتحفظ القران. سواء تجمع عندك مجموعه من الصبيان تعلمهم، المجموعه دول يكونوا ولادك، ولاد جيرانك، ولاد اخوك، ولاد اختك. هذا كلام للرجال والنساء. كل امراه ينبغي ان يكون لها مجموعه من الاولاد، الولاد في العماره، الولاد في الحي، الولاد في الاقارب، الولاد في الاسره والعيله اللي قاعده في وسطها. لازم يبقى لهم ورد حفظ وهي بتقعد معاه. رجال ونساء. احنا في عمل او في مصلحة، انا والموظف والموظف والموظف، احنا مجموعة موظفين في مكان، لازم في ورد بيجمعنا ونقرأه. ينبغي يا اخواني ان نهتم بهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. ودي من اعظم اسباب نصرة هذه الامة، بل هي في مقدمتها رجوع الامة الى كتاب الله. فمش اقل من ان نرجع اليه قراءة وترتيلا وحفظا، حتى كانت على الفهم والعمل. لكن حتى مجرد القراءة والاستماع القراءة والحفظ مش موجود هنا له يا اخواني، فهذا يدل على البعد الشديد عن كتاب الله الذي بيده النصر، عن كلام الله عز وجل الغالب. فلو أرادت هذه الأمة غلبة ونصرا فتعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما يقوم بهذا العمل الشباب رجال ونساء. لازم نبدأ يا اخوانا، مفيش حاجة اسمها مسجد مفيهوش تحفيظ قرآن، مفيش حاجة اسمها حي مش لاقي حفظ قرآن، مفيش حاجة اسمها بيت محتار مش لاقي محفظ للقرآن. لازم نفرغ الأوقات لهذا الأمر العظيم. الأمر الثاني من يحفظ؟ ثانيا متى نحفظ الطفل؟ تخير الوقت المناسب لتحفيظ الأطفال للقرآن. للأسف الشديد احنا دائما بنعطي الفضلة من الوقت، إذا فضل الوقت هو بيحفظه، ما فضلش يبقى خلاص. يبقى الولد يخلص مدرسته، يخلص دروسه، يخلص واجباته، والله فضل الوقت للقرآن، ما كانش نعمل ايه يا عم الشيخ وانت شايف الدروس والمدارس والدنيا عاملة ازاي؟ لا يا اخوانا، كتاب الله عز وجل أعظم عندنا من هذا كله. عنه سنسأل وليس عن علوم الدنيا. عنه سنسأل في القبر وسنسأل يوم القيامة، وبه ندخل الجنة أو النار. انتبهوا لهذه المعاني. لا نستبدل الذي أدنى بالذي هو خير، ما نستبدلش العلوم علوم الدنيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أخواني بالله عليكم، فهذا معنى للأسف الشديد، يعني لما ينظر إلينا ربنا سبحانه وتعالى ويرى هذا الإهمال لكلامه وكتابه والإعراض عنه والسجود وتقبيض الدنيا عليه، هيصبح لنا بوضوح يوشك ان تداعى عليكم الامم. قال لهم من قله نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكن يسلط عليكم الوهن حب الدنيا ذكرها في الموت. هذه اول معاني او معنى من معاني حب الدنيا. فقدمنا حب ان يكون اولادنا في شهادات ومناصب وعلوم دنيويه على ان يحفظوا كتاب الله ويفهموه. فهذا معنى ينبغي الا يغيب عنا. طيب متى نحفظ الطفل القران؟ نتخيل الاوقات اللي فيها نشاط الطفل، مش نيجي بعد ما اهلك الطفل طول اليوم في لعب ومذاكره وغيره عايز نقول تعالى بقى احفظ ايات من القران، بل نختار احسن اوقات اللي تبقى بعد قيامه من النوم وعقله لسه متفتح قبل ذهابه الى المدرسه او بعد قيامه من نوم القيلوله والظهيره. يبقى واضح احنا عجبنا الطفل فعلا ليه مستعد يحفظ، لكن هذه لا يهمها. تخيل ان جيت لك وانت تعبان وطول اليوم وراك اعمال ومشاوير خل احفظ، صعب جدا، ولو حفظت سيكون حفظ ضعيف. طيب اللي بعد كده، كيف نحفظ ابناءنا القران؟ ودي اهم نقطه في الدرس، يا ريت تنتبهوا معايا عشان هي مش هيقوم الدرس الا بها. خطوات تعليم وتحفيظ ابنائنا لكتاب الله عز وجل. الكلام ده مدرس او معلم، اب او ام، اخ في مسجد بيدي اطفال، اخت بتدي مجموعه من الاخوه او الاطفال، مجموعه من الاطفال، كل الكلام ده ينطبق على الجميع. في مرحله تحضير ومرحله تدريس. الكلام ده بيدرسوه العلماء لطلاب كليه التربيه في فرق التدريس. الكلام ده احنا اولا هنطبقه على حفظ القران. مرحله تحضير واعداد ومرحله ايه؟ تدريس. مرحلة التحضير، في تحضير للمدرس او المعلم او المربي، الاب او الام او الاخ، وفي تحضير للطالب. المعلم، انت هتحفظ اولاد القرآن، قبل ما تروح اقرأ اللي هتحفظه للاولاد. ما انا عارف تنحفظه بالعام وجود التبارك، لا اقرأه وافهم معناه وتعرف على اسباب نزوله واستنتج الفوائد التي تؤثر في حياة الطالب العملية. ده كله اخوانا هيعملوا قبل يروح الدرس. لسه المدرس بيحضر، لسه الاب بيحضر عشان يحفظ ابنه القرآن. انا حفظ النهارده الاربع تفسير دول او خمسه، او احتاج كتاب تفسير وابدا اقرا الايات دي معناها ايه؟ وسبب نزولها ايه؟ ايه المعنى الاجمالي؟ ايه القضيه اللي بتناقشها الايات دي؟ قضيه جهاد، قضيه ربا، قضيه زواج. ابقى عارف لازم تتكلم عن ايه. انا بحفظ ابني حاجه وعايز افهمه المعنى. وفي نفس الوقت يا اخواني بيكون المعلم قايل للولاد هتاخدوا من السطر كذا للسطر كذا، او من ايه كذا للايه كذا، عايزكم تقراوها قبل ما تيجوا ثلاث مرات، ويوفي الاداء او اللي بيسمعه معاه بهذا العمل. يبقى قبل ما يروح لازم، مش هيحفظ سطور بس، على الاقل يعرف شكل الايات ديت ايه. يقول الشاطر فيكم اللي هيجي المرة دي من الآيات دي بتتكلم عن ايه؟ تتكلم عن الصلاة، تتكلم عن معنى في المعاملات من الزكاة او من الربا او غيرها، اللي هيقول المعنى الإجمالي مش هيشرح الآيات. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ يبقى حفظ الأبنان هما يحضروا القراءة ويحضروا ايه؟ الفهم. هما لسه فهموش او مش تحت كتب فيه. ممكن المدرس فيهم او لو بيوانيه ولي امر يهتم فعلا بامور ابنائي، هيوسع لولده ويفهمه، يبقى كلام المدرس ياتي تثبيت لهذه المعاني. في مرحله الاعداد التحضير، زي المدرس يمسك كراسه التحضير على روح المدرسه ويبدا يكتب، هنقول للطلاب كذا، تلاقي الاب ولا الاستاذ كذا، هنقول لهم قولوا صباح الخير كده، كاتبين كده والله. ثانيا اخرجوا السندوتشات وكل السندوتشات. ثالثا بتكون الخطوات العمليه عشان ما تنساش حاجه. هم عارفين في مرحلة الروضة مثلا الطفل لازم يبدأ بالأكل ويحس بالبشاشة ويحس بالانبساط عشان يبدأ يتقبل. خطوات مدروسة. نفس الكلام، قبل ما تبدأ تحضر الدرس تقعد مع نفسك، دي عبادة، دي قربة تتقرب بها إلى الله، دي أنت بتعد جند من جنود الله، فتبدأ تحضر للدرس ده. ومهيئ الولد بتحفيز بمسابقة أنك تقول لي معنى الدرس ده إيه أو معنى الآيات دي إيه. بدأت مرحلة التدريس. يبدأ تدريس هذه الآيات بتمهيد، يمهد، يمهد عن طريق العلوم ثلاث هذه الآيات، يقولون قصة قصيرة لها علاقة بالموضوع بتاع الآيات. مش لازم القصة تكون في سبب نزول الآية، قصة من أي كتاب، من القرآن أو من السنة، أو قصة واقعية، قصة لها علاقة. كان في مثلا الآيات هتحث على الصلاة، يقولون كان في ولد ما بيصليش وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ولسه ما دخلش في الآيات، بس بدلهم بقصة. إذا ما كانش الآية سبب نزول، دي قصة لها علاقة بهذه الآيات. الآن بنتكلم عن السرقة، يبدأ يحكي لهم عن واحد سرق وازاي حصل له كذا وكذا وجوه مقاطعه ايديه ومش عارف ايه، عشان لما يجي الآيات مثلا والسارق والسارقة الآيات، يبقى الولد مهيئ لحفظ هذه الآيات، ده اسمه تمهيد. أو عن طريق انه يوجه أسئلة قصيرة، أسئلة سهلة جدا معروفة إجابتها، والآيات هم اللي جاوبوا على الأسئلة دي خلاص، يبقى حكى لهم قصة أو قال لهم سبب نزول أو طلب منهم أسئلة معينة. يبدأ بقى يقول لهم شفتوا بقى القصة دي، طب تعالوا بقى شوفوا الآية بالضبط جاية على القصة دي، وهي ده كان سبب نزولها، وهي دي عشان كذا، وهي دي عشان كذا. بدل الولاد يبصوا للآيات باهتمام، عايزين يشوفوا القصة دي ازاي ماشية مع الآيات، سبب النزول ازاي جاي مع الآيات، فبدأ ترتبط عندهم الاثنين مع بعض، ده بنسميه تمهيد. دي أول حالة في مرحلة التدريس، التمهيد. ثانيا العرض، يعرض عليهم بقى الآيات يقرأها قراءة نموذجية، ويجدر أو يجدر بهذا المعلم أو المربي أن لا يبدأ في القراءة إلا بعد أن يتأكد أن كل الطلاب فتحوا المصاحف وعرفوا مكان الآية ووقفوا عليها بأصابعهم، من غير شوية القراءة لسه بقى عمال يفتح المصحف ولسه بقى مش عارف هو فين، لا ده فتح المصحف وبدأ وخلاص كل طفل يده وإصبعه على الكلمة، بدأ المعلم يقرأ يراعي قواعد التلاوة ويحسن صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو بيقرأ يراعي المعنى اللي هو الوهم في الأول في التمهيد، وفي الثاني تغير علامات وتقاسيم وجهه وتعبيرات وجهه مع الآيات، حركات يدي تمين إزاي قلنا أفقطعوا أيديهما، وهو بيشاورهم على أيديهم دي بتقطع يعني، والسارق والسارقة، وبينهم دي حاجة ايه شديدة، تعبيرات وجهي وحركات يدي كلها بتثبت النعمة في قلب الطفل، يعني مش مجرد قرأ قراءة صحيحة لا، وفي انفعال مع هذه القراءة. واسألوا الله من فضله، يا لولا لا اللهم اني اسألك من فضلك العظيم، ولا اللهم اني اسألك من فضلك العظيم، كل الناس في حاجة يدعي لها ربنا يقول اسألوني من فضلي، وهو الكريم وعنده قدام السماوات والأرض، لا خرج عن الآيات تماما، بس الأولاد مش هينتوا، اسألوا الله عن الفضل، فهمتوني ازاي يا اخوانا؟ التعايش مع الآيات وهو بيحفظهم هذه الآيات. يلاحظ في أثناء قراءته إصغاء الطلاب وتتبعهم للقراءة، ويكرر القراءة إن كان الوقت متسع، وهم يقرأوا بنفس التعبيرات ونفس الإشارات عشان تثبت في قلوبهم، لأن المقصد الأول العمل بالقرآن وفهم القرآن، مش مجرد ناس حفظ الحروف واماكنها وعارف مكان الصفحة ومكان الآية، وقول لي هذه الصفحة من الأول تطور الصفحة بالمقلوب، طب صفحة كذا فيها آية ايه، ده كل الحفظ، لكن قد يكون لا يفهم شيء من الآيات. ثم بعد ذلك الشرح، يبدأ يسأله في حد مش فاهم كلمة هنا، يبدأ يعني ايه يا أستاذ، يعني ايه يا بابا، يعني ايه يا أمي، يعني ايه يا فلان، يعني ايه يا أخ فلان، يعني ايه يا أستاذ، بدأ يسمع عن كلمات مختلفة، يقول لهم معنى الكلمة قبل ما يقولوا مين عارفها، عشان يشغل أذهان الباقين، يا ترى الولد ده الوحيد اللي مش عارفها ولا الكل مش عارفها، طبعا الولد لما يلاقي زمايله عارفينها وهو مش عارفها هيحتاجوا يعني ازاي هم عارفينها وانا مش عارفها، هينتبه اكثر ويركز اكثر، وقبل ما المره الجايه ما يبقى مش عارف كلمه هو بيفكر فيها لان ممكن يبقى عارفها، مش مجرد نضيف على خلاص. كل دي يا اخوانا اساليب تربويه لازم نتعلمها، خاصه احنا بنحفظهم اعظم كتاب كلام الله سبحانه وتعالى. بعد كده تبدا قراءه الطلاب الجهريه، يبقى هو قرا وشرح وفهم ومهد وعبر بيده وبتقاسيم وجهه وتعبيراته، بدأ بعد كده يردد الطلاب وراء ترديد كل أجزاء قصيرة، لا قصيرة كان بها طويلة يقطعها ويقف غالبا عند حرف كاتب، إذا اضطر إلى الوقوف على حرف عليه حركة فتحة أو ضمه يجيب الكلمة تاني، فالطفل بياخد باله، ولو وقف هنا هيجيب الكلمة تاني زي ما أنت عملت بالضبط. خلي بالك أنت الوقت بترسم في قلب هذا الطفل صورة صحيحة لفهم كتاب الله والعمل به وحفظه. ثم بعد ذلك القراءة الجماعية، يلا قولوا مع بعض، خلوا قائدين مع بعض، دي بتدي حماس وهم عند الأولاد بينبسطوا لما يحسوا كلهم مع بعض، وإن كان بعض المربين يقول لك ما تكسرش علشان الفصول الثانية ومش عارف إيه، إحنا بنتكلم عن أبناء في بيت أو في مسجد أو نحو هذا. ثم بعد ذلك القراءة الفردية، خلاص ومعلوا مع بعض بعد ما فهمهم وشرح لهم كل ولد ده يبدأ ايه يقرأ اقرأ بقى كده فلان اقرأ يا بنتي كذا اقرأ يا ابني كذا اقرأ نفس الآيات يقرأ بس كل واحد بس بمفرده وإذا أخطأ ينبهه كده بإشارة خفيفة ما يوبخوش ولا يزجره في الأول هيلاقوا زي ما حصل مع المأمون كان يرفع رأسه يفهم ها واضح إذا قدرنا نوصل بالطفل اللي بحركة بسيطة يفهم الكلام هذا أوقع وأمثل خليه من يقرأ بخاصة ما ياخد على التوبيخ ونقعد يصحح له بصوت عالي ويوبخه أمام أصدقائي أو إخواني هيبقى عنده بلادة لكن من الأول هو بإشارة بيفهم لما يبقى الخطأ كبير ويحتاج إلى كلام يتكلم لكن هم تعمل بالإشارة ها واحد يعمل كده في شيخ كل واحد بقى كل شيخ يطلع زي يقول لكن في النهاية هي إشارة خفيفة تثبت في قلب الطفل ترتبط بتصحيح القراءة يبدأ بعد كده يا اخواني لو قدر بقى يثبت هذه المعاني ويثبتها بعد ما قاروا كلهم ويقول بقى المعاني ادي معناها ايه الكلمه دي معناها ايه راجع كل الكلام ده عشان يتاكد ان كل التلاميذ او كل الابناء او كل الاولاد ولاده او اولاد جيرانه او من غيرهم اتعلموا يبدا بقى بالتقويم والتطبيق يبقى احنا عندنا تحضير وتدريب في التدريب بدانا بالتمهيد ثم بعد ذلك العرض بكل ما ده كله اسمه العرض بعد كده التقويم والتطبيق مين يقول لي بقى قصة مرت بينا الاسبوع اللي فات واحنا قاعدين مع بعض الايات دي تنفع ليها يشغل اذهانهم ازاي نطبق القرآن عمليا في حياتنا فاهمين ازاي يا اخوانا ازاي تطبيق عملي مش كلام قريناه وفوائد وحكم ومواعظ وانتهى الموضوع طيب هحكي لكم انا موقف وقولوا الصح في ايه موقف بسيط وسهل هحكي لهم موقف والعلاج فيه يلاقوا في الايات وهم طبقوا المعاني اللي فهموها الكلمات والايات على موقف عملي من حياته سموها التقويم والتطبيق اخر حاجه يا اخوانا يبدا بقى يعمل لهم واجب منزلي الواجب المنزلي دوت ليه صور مختلفه واحد يقول لهم اكتبوا يديهم شريط ويسمعوا ما هو زي اللي بيقولوا التصوير وسائل التعليم ده الواحد عندنا كل بيت تقريبا او معظم البيوت فيها كمبيوتر وفيها مسجل وفيها الكلام ده كله طب بنستخدم هذه الالات بدل ما يستخدمها الولد في الامور اللي يكرهها ربنا سبحانه وتعالى الامور المحرمه والمكروهه طب بنستعملها في هذه الابواب ونبذل لها ونصرف ليها اموالنا يبقى المعلم ابا او ام او استاذ او غيره بيدي شريط او بيدي اسطوانه او بيدي شيء يبقى عارف ما ينفع التلميذ اللي بيقرا هذا الكلام طبعا هو فرحان جدا ان ابوه ده شريط او الاستاذ ادي له اسطوانه يبقى حريص انه يسمعها مره واثنين وثلاثه وعشره فبعد كده لو التلميذ واجب منزلي اخر حاجه يا اخوانا بقى التطبيقات العمليه عايزين يا اولاد اللي حفظناه النهارده ده يقوم دلوقتي كل واحد يصلي ركعتين ويقراه يقوم يصلي ركعتين ويقراه عايزين عارفين بقى مين هيبقى ابقى واروع واورع واقرب الى سبحانه وتعالى ويقوم قبل الفجر ويصلي بيهم ركعتين هتقول ده لسه صغير ممكن يعمل كده تاكدوا ان عدد كبير من الطلاب سيقوم وسيصلي الاقتناء بهذا المعلم وبطريقته وبالقصص اللي حكاها ليهم وبالامور اللي قالها لهم وكتاب الله اللي هم اصلا عظم في قلوبهم وعارفين حاجه كبيره وحفظوا منه ايات وكافأهم لما حفظوا وجاءتهم الجائزة وعطاهم كذا كل الأمور دي في قلب طفل كبيرة انت بتستهين بيها كل ده يخليه يقوم في جوف الليل ويصلي واسألوا اخوانكم اللي سلكوا هذه الطرق الصالحة هيقول لك بيبقى طفل صغير لسه في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي وقال منين رايح فين والعشرة فن شوف هتقر عينك بولدك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما النقطة الثانية يا اخوانا الولد دوت حفظ كلمات وعرف معانيها هات له الكلمة وقول له بقى حطها في جملة من عندك الكلمات اللي خدها في الآية نفسها استعمل انت وانت بتكلمهم الكلمة اللي جت في الآية ده بقى حصيلته اللغوية قوية ده اسلوب واسلوب القرآن هيقول لك غلب اسلوب القرآن على الإمام الشافعي رحمه الله ليه؟ هو دي الطريقة انه كان ياخد أمثال القرآن ويبدأ تستعمل في حياته عشان كده لما نزل للأعراف في البادية عشان يشوفوا بيستعملوا كلمات ازاي انت تبدأ تمرن أبنائك وأولادك وتلاميذك على هذه الألفاظ ألفاظ القرآن شوف مجموعة من الآيات وحفظ كذا سورة وفي كذا مكان في السورة دي بيتكلم عن الصلاة قل له شخص من هذه الشخص ولا يقول لك ايه كذا وايه كذا وايه كذا. طيب يلا بقى ده ممكن دلوقتي زميلكم فلان او اخوكم فلان يقول لكم درس في الصلاة. قال الله تعالى يقول ايتين ثلاثة اربعة من اللي هو ايه حفظه. قالوا على الصلاة ان ربنا سبحانه وتعالى قال كذا وكذا لان ربنا قال كذا وكذا لان الله سبحانه وتعالى قال كذا. هو ثلاثة ايتين حفظهم الاربعة عمل بيهم درس. دي ثقة بنفسي. درس اللي خدناه بقى في الثقة بالنفس وقدراتهم ممكن يواجه المجتمع وممكن ينصح وممكن يقول معروف وممكن ينهى عن المنكر. بتعد جيل بتربي أمة بتغير الأمة اللي فيها خلل وفساد اللي بقى وضعت على القرآن بأمة جديدة قرآنية. هو ده معنى إخواني التربية بالقرآن. هذا هو معنى التربية بالقرآن وهذا هو معنى العمل بالقرآن. كان أود أن أذكر نماذج كثيرة في هذا الصدد لكن الوقت واضح أنه ضاق جدا. لكن أديكم مثال لطالب في ثالثة ابتدائي وعايزين نحفظه مثلا أوائل سورة الصف. أوائل سورة الصف اللي هي ذكرات المأمور هو يحفظ مع الكتاب. حط الأهداف أفضل عينيك اللي احنا قلناها في الأول. ابدأ مهد مهد الأولاد. هو الهدف من الآيات دي ايه؟ انا مطلوب منهم يتقنوا تلاوة الآيات، مطلوب منهم يعرفوا الأغراض العامة من هذه الآيات، مطلوب منهم ان يعتزوا بالإسلام ويرغبوا في الجهاد. هي الصورة دي تروح حول هذه المعاني. انت وانت بتحضر الدرس هتفهم الصورة دي بتروح حول هذا المعنى. معنى هتثبته في قلوب هؤلاء الأطفال، أطفال المسلمين سواء أطفالك وأبنائك أو غيرهم. يحاور المدرس الطلاب في فضل الجهاد وعظيم منزلة الشهداء ومن يعرف صحابي استشهد وكانت معركة ايه، كلام بعيد خالص عن الآيات اهو. بدأ يرغبهم فيه، يطلب منهم تدبر معنى ما سنقرأه. يا أولاد ربنا بيقول وإذا قرأ القرآن حفظوها من كتر الأستاذ ما بيقولها عيون وراه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وفهموا أن لازم القرآن يستمع له وننصت. يبدأ يتلو الآيات ويكرر معهم ويشرح مفردات الآيات وقصد كل مجموعة آيات من الفكرة بتاعتها. الآية 1-4 فضل الجهاد، الآية 5-6 موقف موسى وعيسى من قومهما، الآية 7-9 تأييد الله سبحانه وتعالى النبي ومصره بدينه. وهم معايا ممكن تعالوا نسمع الشيخ كده مع بعض ويفتح الشريط ويسمعه الشيخ مع بعض. قال له ده الكلام ده مش احنا بس اللي بنقراه، ده الشيخ فلان والشيخ فلان، ده الشيخ فلان ده من السعودية وفلان من الإمارات وفلان ده أصلا مش مسلم، آسف مش عربي ولكن في على الإسلام. يسمع الأطفال كل مرة هيرغبوا في القرآن ويحبوه ويعرفوا عالمية القرآن وأنه للعالمين. يبدأ بعد كده يطبق هذا الكلام على الواقع. أنا طلبت منكم كذا، احنا عادنا نتكلم في الصدق وفي طلبة كذا، عادنا نتكلم في الصلاة وفي ناس فرطت في الصلاة. يا أيها الذين أعملوا ما تقولون ما لا تفعلون. بدأ يطبقوهم الآية على الإيه؟ على الواقع. يبدأ آخر حاجة بقى عشان تستمر المسيرة، يشجع ويحفز من ثبت معه على هذا الطريق. شجعهم ويحفزهم. اللي نجح وتفوق لازم يكافئ، لازم ياخذ جائزته. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قبل ان ننهي الدرس يا اخواني، كتاب وان كان شحيحا ولكنه مهم جدا، المدارس والكتاتيب القرآنية. نسأل الله أن تعود بنفس الصورة اللي كانت موجودة كذي قبل. كان المحافظ يقول عندي 3000 طالب ويقول عندي 2000 طالب. ها؟ كان كل الأمة بتحفظ وفي محافظين مهتمين بهذا الأمر. الكتاب ده بيديك إرشادات كثيرة نحو التي ذكرتها اليوم. ده كتاب متخصص للكتاتيب ودور تحفيظ القرآن. المدرس يعمل ايه؟ يعرف الطالب منتبه ولا مش منتبه ازاي؟ يشد انتباهه ازاي؟ فمين ازاي خدي؟ يعرض عليه الآية ازاي؟ يبدأ يقولهم يلا نحفظ وهم لسه اطفال صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما بنبدأ في اي عمل بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ قبل ما ناكل نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نشرب نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حفظ الآية. خلاص مش هيقولهم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلص اكل نقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بعد ما خلص صوم نقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حفظوا الحمد لله رب العالمين. مين يقولهم مع بعض؟ فاهمين ازاي؟ طب انا هقول الايات ديت وهزود ايه اشوف مين اللي عرفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه الايه اللي انا زودتها؟ مش واخدين بالهم. طب اقولها ثاني ويركز على مالك يوم الدين. يبدأ ينتبه ايه هي مالك يوم الدين مين يلقى تاني تهمين ازاي اخوانا اساليب توصيل المعلومة هو يعني يناقش هذا الباب وده باب مهم جدا لان مش كل ما رصفنا هو مالك لما تقول له ردد وراي هو يردد مش هينتبه قول الايتين مش هيقدر يقولهم لكن لما بيرتبطوا بالمعاني في ذهني ده امر مهم عشان كده اخر ما يختم به الكلام ان شاء الله تعالى انتبهوا السيره اللي حفظوها للولد وكل ايه يربطها بمعنى او شيء بيحبه الولد يا شيء في حياته يا شيء بيحبه عشان يحفظ الايه والفجر تتعلموا عن ايه صلاه الفجر وليالي العاش عارف لما الناس بتروح الحج وعشرة ذي الحج لما كان بابا صايم وكنا صايمين ودي ايام صالحه فاهمين ازاي اخوانا فربطها بمعاني وواقع ده مطلوب للكبار فضلا عن الصغار نسال الله ان يعلمنا من القران ما جهلنا وان يذكرنا منه ما نسينا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسامحوني على الاطاله